بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم
كتاب المطالعة للصف الثالث الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية وقسم العلوم الإدارية والاجتماعية، بنين، تعديل إبراهيم ابن حسن الدريعي، أحمد ابن سليمان المشعلي، حمود ابن عبد الله السلامة. الشريط الأول، مقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا كتاب المطالعة للصف الثالث الثانوي وفقا للمنهج المقرر الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، نقدمه في طبعته الجديدة بعد أن قمنا بتعديله ليكون ملائما لحاجات الطلاب ومناسبا لمتطلبات العصر الحديث. وأهم ما راعيناه في تعديلنا ما يلي: أولا، اختصار الموضوعات القديمة والاكتفاء بما يتناسب والخطة الموضوعة لتدريس هذه المادة، وقد تحرينا الدقة والشمول في اختيار الموضوعات. ثانيا، حاولنا ربط فروع اللغة العربية ببعضها لتكون مادة المطالعة مادة تطبيقية لهذه العلوم. ثالثا، راعينا التركيز على الجانب الوظيفي حتى يتمكن الطالب من توظيف المفردات والجمل توظيفا سليما ليستقيم لسانه من اللحن وقلمه من الخطأ، والله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. المعدلون. الفصل الدراسي الأول. الموضوع الأول: الله ذو فضل عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الآيات 21 إلى 29 من سورة البقرة. قوله تعالى أندادا جمع ند، وهو النظير، والمعنى أمثالا من آلهة تعبدونها. وقوله تعالى ريب أي شك. وقوله تعالى وادعوا شهداءكم أي أحضروا آلهتكم أو نصراءكم. وقوله استوى بمعنى استقر. صفحة 9. أسئلة. السؤال الأول: نعم الله كثيرة على خلقه، أورد من النص ما يدل على ذلك. السؤال الثاني: بما تحدى الله سبحانه من يشكون في نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثالث: من الفاسقون في هذه الآيات الكريمات؟ السؤال الرابع: أيهما أسبق في الخلق، السماء أم الأرض، وما الدليل على ذلك؟ السؤال الخامس: ماذا أفاد قوله تعالى ولن تفعلوا في الآية الرابعة؟ السؤال السادس: على ما يدل اتخاذ الله تعالى البعوضة مثلا؟ السؤال السابع: في الآيات السابقة بشرى لعباد الله الصالحين، ما هذه البشرى؟ السؤال الثامن: ما مصير الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؟ السؤال التاسع: في الآيات السابقة دلالة على البعث، أورد من النص ما يدل على ذلك. تدريبات: واحد، أورد من النص الكريم ما يضاد الكلمات الآتية: تعلمون، صادقين، يهدي، يفسدون. اثنان، ما نوع المحسن البديعي في قوله تعالى فأحياكم ثم يميتكم؟ ثلاثة، اذكر مرادف الكلمات الآتية: ريب، رزقا، خالدون، عهد. أربعة، بين موقع كلمة الناس من الإعراب في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. خمسة، ما الغرض من الاستفهام في قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ ستة، لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولوطنك عليك حق. انقل العبارة السابقة في كراسة الإنشاء واكتب حول هذا الموضوع. سبعة، ابحث عن الكلمات الآتية في القاموس: الفاسقون، الكفر، نقض. ثمانية، هات من النص الكريم ثلاثة من حروف العطف وبين معانيها. الصفحة الحادية عشرة. اثنان، من هدي النبوة. واحد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى. هامش واحد، كظم الغيظ حبسه في نفسه وصبره عليه. اثنان، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ثلاثة، وعن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. أربعة، وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: هذا. أسئلة: السؤال الأول: في الحديث الأول يحث الرسول الكريم المسلم على كظم الغيظ ابتغاء وجه الله تعالى، اذكر من القرآن الكريم ما يؤيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الكاظمين الغيظ. السؤال الثاني: في الأحاديث ما يشجع على الجهاد والغزو في سبيل الله، اشرح الحديث الذي يدل على ذلك. السؤال الثالث: إلى ما تعود الإشارة في قوله فأخذ بلسان نفسه وقال هذا؟ السؤال الرابع: ماذا تستفيد من الحديث الثالث من أحكام؟ السؤال الخامس: هل تعرف حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتفق في المعنى مع الحديث الأول؟ اذكره. الصفحة الثانية عشرة. تدريبات: واحد، اذكر ما يضاد الكلمات الآتية: خان، كذب، عاهد، خاصم. اثنان، ما معنى قول الرسول الكريم إذا خاصم فجر؟ ثلاثة، وضح الصورة البلاغية في قوله جرعة غيظ يكظمها. أربعة، ابحث عن معاني الكلمات الآتية في المعجم: جهز، تجرع، خصلة، غيظ. خمسة، اكتب موضوعا تتحدث فيه إلى زملائك من خلال إذاعة المدرسة حول الصدقة والأمانة والوفاء. 6. كيف تأتي بالفعل المبني للمجهول من الفعل خاصم؟ 7. أعرب هذه الجملة وإذا حدث كذب. 8. اكتب مصدر الأفعال الآتية: ابتغى، تجرع، كذب، جهز، خاصم. 9. لماذا كتبت الهمزة في الألفاظ الآتية على هذه الصور: ابتغاء، همزة على الصدر، ائتمن، همزة على واو، فأخذ، همزة على ألف، إذا، همزة على ألف. الصفحة 13. الموضوع 3: اصنع حياتك، للدكتور أحمد أمين من كتاب فيض الخاطر. كل إنسان في هذه الحياة قادر إلى حد ما أن يصنع حياته فقيرة أو غنية، خصبة أو مجدبة، سعيدة أو شقية، باسمة أو عابسة. نعم، إن للوراثة والبيئة يدا في تحديد حياته وتوجيهها، ولكن إرادة الإنسان وعزمه وتربيته نفسه قادرة قدرة كبيرة على أن تتغلب على عقبات الوراثة والبيئة، فهما لا تعوقانه عن إسعاد حياته إذا منحه الله الهمة الطموح والإرادة الغلابة والتفكير الصحيح المتوثب. ومجال القول في ذلك فسيح، ولكني أكتفي منه هنا بكلمات: لا تيأس وتوقع الخير في غدك، ولا تقطب جبينك، هامش واحد تقطب بمعنى تعبس، زاعما أن غيرك قد منحه وليس لك منه نصيب. ووسع أفقك واعتقد أن العناية الإلهية لن تحرمك ثمرة كفاحك، فاعتقادك أن لا مستقبل لك ولا أمل في حياتك ولا خير ينتظرك سم زعاف يضمي الإنسان حتى يميته، هامش رقم 2 الزعاف القاتل. وعلى النقيض من ذلك، توقعك الخير وأملك في الحياة فإنهما يوسعان أفقك ويحفزانك إلى تنمية معارفك وخبراتك وإلى الجد فيما تختاره لنفسك من صنوف العيش، وإلى استخدام المادة التي في يدك خير استخدام، هامش رقم 3 يحفزانك بمعنى يدفعانك. لا تتعلل بأنك لست نابغة أو بأن الظروف لا تواتيك، فالعالم لا يحتاج إلى النبغاء وحدهم، والنجاح ليس وقفا عليهم. إن كثيرا من الشباب يعتقدون أن هناك من منحوا قدرة على أن يبزوا غيرهم بلا جهد، هامش رقم 4 يبزوا غيرهم أي يتغلبوا عليهم ويسبقوهم، وأن يأتوا بالعجائب من غير مشقة، وأن يجعلوا التراب ذهبا بعصا سحرية. ولكن كل هذه أفكار تثبط عن العمل وعن النجاح، فكل من ساروا في طريق العمل بدأوا حياتهم بنوع من الإشفاق والتوجس والحذر، ومن نجح منهم فإنما نجح لأنه بعد أن بدأ حياته أحس أن في يده مصباحا من نفسه يضيء له الطريق ويستحثه على الصفحة 14 السير. وكلما تقدم إلى الأمام خطوة استحثه عزمه على متابعة الخطو في غير عرف ولا ملل، ومتى أراه مصباحه أنه سائر على هدى وعلى صراط مستقيم لم يسترب في سيره، هامش رقم 5 يسترب بمعنى يتشكك، ولم يتعجل النجاح واستمر في طريقه حتى يبلغ الغاية. وخير وسيلة للنجاح في الحياة أن يكون للشاب مثل أعلى عظيم يطمح إليه وينشده ويضعه دائما نصب عينيه، هامش رقم 6 نصب عينيه أي أمام عينيه، ويسعى دائما في الوصول إليه، أن يكون عالما عظيما أو صانعا عظيما أو سياسيا عظيما أو فنانا عظيما، فمن قنع بالأدنى لم يصل إلى شيء سواه. ونحن نشاهد في حياتنا العادية أن من عزم أن يسير ميلا واحدا أحس التعب عند الفراغ منه، ولكن من عزم أن يسير 5 أميال قطع ميلا وميلين وثلاثة من غير تعب، لأن غرضه أوسع وأبعد وهمته المدخرة أكبر وأقوى. كما نشاهد كذلك أن كل من رسم لنفسه غرضا يسعى إليه وأخلص له واستوحاه واجتهد في بلوغه نجح في حياته، فإن لم يدرك الغاية كلها أوفى عليها أو كاد. هامش رقم 7، أوفى بمعنى أتم. إن من أكبر أسباب الإخفاق أن نخلق لأنفسنا أعذارا وأوهاما وعوائق حتى تكون لنا سدا كبيرا، حجارته حينا سوء الظن وحينا تخذيل النفس، وأحيانا الشك في العاقبة أو الخوف من العثار والسقوط إلى غير ذلك من أسباب. ولا تزال هذه الأحجار تتراكم حتى تحجب الشمس عن أعيننا، فلا نرى خيرا ولا غاية مشرقة. ليس الإنسان إلا بذرة أو نبتة تسعى دائما للخروج إلى الشمس والهواء الطلق، وثمرتها إنما تثمر بحظها من هذين. فإذا منيت بهذه العوائق التي ذكرنا فلا تزدهر ولا تثمر. هامش رقم 8، منيت بمعنى أصيبت. إن هذا المثل الأعلى الذي ينشده الشباب الصالح الطموح يجب ألا يكون المال وحده وما يأتي عن طريق الاحتيال واستغلال الآخرين، فتلك وسيلة من الوسائل المسفة، والنجاح المؤسس عليها نجاح رخيص. هامش رقم 9، المسفة بمعنى الحقيرة. إنما النجاح الحق أن يجمع الشاب، الصفحة رقم 15، إنما النجاح الحق أن يجمع الشاب إلى نجاحه في عمله، نبله في خلقه، وصدقه وأمانته، وعطفه وتسامحه، وبره بالضعفاء وذوي الحاجة، فلم يخلق الناس حوله ليكونوا مادة لاستغلاله، إنما خلقوا ليتبادل معهم المنافع والخير العام. وإن مما يؤسى له، الهامش رقم 10، قوله مما يؤسى له أي مما يؤسف له ويحزن. وإن مما يؤسى له أن بعض الناس يقومون نجاح الشخص بما حصله من مال، مع أن المرء الذي يقيم مثله الأعلى على دعائم من الأخلاق يترسمها، هامش رقم 11، يترسمها بمعنى يسير عليها ولا يحيد عنها، ثم لا يدرك كل بغيته، خير للمجتمع ممن جعل كل غرضه المال وإن تخطى في ذلك رقاب الناس. ليس الإنسان حيوانا حسبه أن يأكل ويشرب ليقدر نجاحه بمقدار ما حصل من مال يأكل به أشهى الطعام ويشرب به أعذب الشراب، إنما هو فوق ذلك إنسان يستمتع بحب الخير وإدراك جمال الدنيا وجمال الفعل والقول، ويشعر بسمو أحاسيسه وخواطره. إن الغنى إذا طلب يجب أن يطلب إلى جانبه غنى النفس وتسليحها بحب الخير والعمل في سبيله، فما قيمة أموال تكدس إذا صحبها فقر الإرادة وهون النفس؟ وأي غنى نفسي لا ينبني على التسامي والخير والرحمة والأخذ بيد الضعيف؟ إن الغنى إذا تجافى عن هذه المثل الكريمة كان باليا بائدا. ولست أريد أن أثبط الشباب عن الرغبة في النجاح المادي، فلذلك مطلب مشروع ويجب أن يكون، بل يجب أن نحارب الزهادة في الحياة والرضا بالدون من العيش، والإخلاد إلى الكسل والخمول، والركون إلى الحظ والمصادفة. إنما الذي أريد أن أقوله إن ذلك النجاح المادي لا وزن له ما لم يدعم بالخلق المتين المسماح والعمل لخير المجتمع ورفعته ورقيه. ومن أهم الأمور في صنع حياتك ثقتك بنفسك واعتقادك فيها أنها صالحة للكفاح مهيئة للنجاح، فليس أضر بالإنسان من احتقاره بنفسه واعتقاده عجزها. وبعض الناس مصابون بهذا المرض، يعتقدون في أنفسهم أنهم غير شيء، وهذا أكبر خطأ يرتكبونه نحو أنفسهم وأمتهم، لأن ضعف الثقة بالنفس يغل طموحها. الهامش رقم 12، يغل طموحها بمعنى يخمده ويضعف منه، ومعنى يغل أي يقيد، ويقتل استقلالها ويفقدها حياتها، الصفحة 16. ومن طبيعة الناس أنهم يحتقرون من احتقر نفسه ويدوسون من استذلها، كما أنهم يحترمون من احترم نفسه ويثقون بمن وثق بها. بيد أن الإنسان كثيرا ما يخلط بين الثقة بالنفس واحترامها وبين الكبر والغرور، فإن الثقة بالنفس معرفتك بها واعتقادك بقدرتك على ما تحمل من أعباء وما تطلع به من واجب. هامش رقم 13، تطلع به أي تنهض به. والكبر والغرور تعظيم نفسك أكثر مما تستحق، والمطالبة بالجزاء من غير عمل، وخداع الناس بالمظاهر الكاذبة دون أن تكون لك قيمة حقة. وعليك أن تبتسم للحياة، فالابتسام لها ينشط العقل ويبدد المتاعب الثقال، ويضيء النفس بالتفاؤل والثقة والعزم، ويكشف للإنسان عن جمال الدنيا وجوانبها المشرقة. وقد أردنا التجربة أن المستبشرين الباسمين للحياة خير الناس صحة، وأقدرهم على الجد في العمل، وأقربهم إلى النجاح، وأكثرهم إفادة مما يتاح لهم من فرص. ومن أكبر النعم على الإنسان أن يعتاد النظر إلى الجانب المضيء في الحياة لا الجانب المظلم منها، فإن العمل العسير الشاق يخف حمله بالطبع الرضي والنفس الفرحة السمحة. إن رحابة أفقك وتحديد مثلك الأعلى وطموحك إليه وثقتك بنفسك واحترامك لها في غير كبرياء وغرور، ثم تفاؤلك وابتسامك وسرورك، هي الخيوط التي يجب أن تنسج منها حياتك، وما أحسنه من نسيج. إنك إن فعلت ذلك كان خيرا لك ولأمتك، وكان نجاحك عظيما ولو لم تكسب مالا كثيرا. فما قيمة المال إن لم تكن سعادة؟ وما قيمة النجاح إذا لم يكن خلق؟ وما قيمة الدنيا إذا عبست في وجهها دائما؟ الصفحة 17. أسئلة. السؤال الأول: ما موقف الإنسان في نظر الكاتب من البيئة والوراثة؟ السؤال الثاني: ينصحك الكاتب أن تتوقع الخير وأن تأمل في الحياة، فلماذا؟ السؤال الثالث: ما أضرار ضعف الثقة بالنفس؟ السؤال الرابع: كيف فرق الكاتب بين الثقة بالنفس والغرور؟ السؤال الخامس: ما فائدة الابتسام في الحياة؟ السؤال السادس: ما الخيوط التي يجب أن تنسج منها حياتك؟ السؤال السابع: ما النجاح الحقيقي في نظر الكاتب؟ وهل تؤيده في ذلك؟ السؤال الثامن: ما أسباب إخفاق المرء في حياته كما يراها الكاتب؟ السؤال التاسع: ما رأي الكاتب في العمل من أجل الكسب المادي فقط؟ وهل توافقه على هذا الرأي؟ وضح ذلك. قال الشاعر: ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. استخرج ما يدل على معنى هذا البيت من المقال السابق. السؤال الحادي عشر: خير وسيلة للنجاح في الحياة أن يكون للشاب مثل أعلى عظيم يطمح إليه وينشده. ناقش هذا القول. تدريبات: واحد، ما مضاد الكلمات الآتية كما جاءت في المقال السابق: فقيرة، خصبة، سعيدة، باسمة، الحظ. الصفحة 18. اثنان، أورد ما يرادف الكلمات الآتية: الكسل، التوجس، الريب، العثار، الرحمة، الغرور. ثلاثة، ما نوع الصورة البيانية في قول الكاتب: إن اليأس سم قاتل؟ أربعة، ما إعراب كلمة خلق في قول الكاتب: ما قيمة النجاح إذا لم يكن خلق؟ خمسة، لقد شبه الكاتب الإنسان بالنبتة أو الغرسة، فما وجه الشبه بينهما؟ ستة، اقترح عنوانا آخر مناسبا لهذا المقال. سبعة، ابحث عن معاني المفردات الآتية في القاموس المحيط: جبين، يضني، تثبط، يبدد، ركن. ثمانية، ما رأيك في أسلوب الكاتب وعباراته؟ تسعة، اكتب مقالا من إنشائك عن قيمة المال في الحياة مستعينا بما ورد في المقال السابق من أفكار. الصفحة 19. الموضوع الرابع: عمر بن الخطاب لعباس محمود العقاد من كتابه عبقرية عمر. جاهلي كسبه الإسلام فكسبه العالم الإنساني كله إلى آخر الزمان، ونفس ضائعة ردت إلى صاحبها، عرف منها ما كان ينكر واطلع منها على ما كان يجهل، ونفع بها أمته وأمما لا تحصى، وصنع بها الإسلام أعظم وأفخم ما تصنع قدرة بناء وإنشاء حيثما كانت قدرة بناء وإنشاء. ونظرت الأمم فرأت كيف تعلو النفس الإنسانية حتى يحار فيها الإنسان وهو ريشة في مهب النوازع والأشجان. رأت كيف يصبح العدل والحق طبيعة حياة، وكيف يصبح مخلوق من اللحم والدم وكأنه لا يأكل طعامه ولا يروي ظمأه إلا ليعدل ويعرف الحق، وكأنه لا يصحو ولا ينام إلا ليعدل ويعرف الحق، وكأنه لا يتنفس الهواء إلا ليمتنع الظلم عن الناس، وتدول دولة الباطل بين الناس، وكأنما العدل والحق دين عليه يطالبه به ألف غريم. هامش رقم واحد: غريم جمعه غرماء، الدائن والمديون، الخصم، وهو وحده أقوى في المطالبة بهما من ألف غريم. لقد كان هذا الرجل المجيد يبغض أن يظلم غيره أشد من بغضه أن يظلمه غيره، وهذه منزلة في الأنفة لا تطاولها المنازل. هامش رقم اثنين: الأنفة عزة النفس، لأنها منزلة الأبطال الذين يسمون على أنفسهم، ولهم أنفس أسمى من عامة الأبطال. وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، والذي نفسي بيده، إنكم على الحق إن متم وإن حييتم. قال: ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن. فما لبث النبي أن خرج في صفين، أحدهما فيه عمر والآخر فيه حمزة، ولهما كديد كأنه كديد الطحين. هامش رقم ثلاثة: الكديد التراب الناعم. فدخلوا المسجد وقريش تنظر وتعلوها كآبة، فلا يجرؤ صليط منها ولا حكيم أن يقترب من صفين فيهما هذان، وسماه النبي يومئذ بالفاروق. هامش رقم أربعة: صليط بمعنى حبيب اللسان، الصفحة رقم عشرين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا سوى عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما واختصر عنزته. هامش رقم خمسة: عنزته عصا لها زج كالرمح الصغير، ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها، فطاف في البيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقام فصلى، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة يقول لهم شاهت الوجوه. هامش رقم ستة: الحلق بكسر الحاء جمع حلقة من القوم أي جمعهم. والهامش رقم سبعة: قوله شاهت الوجوه بمعنى قبحت. لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. هامش رقم ثمانية: المعاطس جمع معطس وهو الأنف. من أراد أن يثكل أمه أو يؤتم ولده أو يرمل زوجته. نهاية الوجه الأول.